الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسلم ليس في الصحيحين، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي قال وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن أبي جمرة وهو نصر ابن عمران قال سمعت إياس ابن قتادة يحدث عن قيس ابن عباد قال أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي، فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صلاتي، فلما صلى قال يا بني لا يسوءك الله فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوحها إليه. قال فسمعته يقول هلك أهل العقدة ورب الكعبة، ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين. قال وإذا هو أبي، والحديث على لفظ سليمان ابن داود. قال هذا حديث صحيح. وإياس ابن قتادة ترجمة في تعجيل المنفعة قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. قال رحمه الله عن قياس عن قيس ابن عباد قال أتيت المدينة أي من البصرة، فإن قيس بن عباد من أهل البصرة. قال أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه الرحلة في طلب الحديث وفي طلب العلم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أعلم الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي، فأظهر ما في نفسه من محبته لأبي بن كعب رضي الله عنه وما حصل له منه، لكن ما حصل له منه وإن آلمه أولا لكنه استفاد منه آخرا، وصار يروي هذا العلم الذي تلقاه من أبي رضي الله عنه في هذه الحادثة. قال لم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي، فأقيمت الصلاة وخرج عمر. وفي خروج الإمام عند إقامة الصلاة، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه يخرج عند إقامة الصلاة، وكان يقول لا تقوم حتى تروني. قال وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن عمر كان جالسا مع الصحابة في أمر من الأمور، فكان أصحاب الشورى لعمر رضي الله عنهم الصحابة الكرام علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقمت في الصف الأول. ولم يبين أين كان موضعه من الصف الأول، قال: فقمت في الصف الأول. فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، وقيس بن عباد لم يكن من أهل البلد وكان من أهل البصرة، فلما نظر أبي بن كعب في وجوه القوم عرفهم ولم يعرف قيس بن عباد. قال: فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي، أي لم يدري كم صلى. فلما صلى، أي عمر، قال: يا بني، وفيه مشروعية يطلق الكبير، أن يطلق الكبير على الصغير يا بني من غير إضافة، فلا يقول يا بني يا بني، لا يقول يا بني، وإنما يا نعم يا بني، لا يقول يا بني فيضيف من ليس ابنا له إلى نفسه، وإنما يا بني، وكل شخص هو ابن لأبيه، فيستقيم حينئذ الكلام يا بني، فإن كل شخص يدخل في اسم البنوة إلا آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل خلقه من تراب من غير أب ولا أم، ومسائل ذرية آدم فهم داخلون في هذا اللفظ، فيستقيم أن يقول الكبير للصغير مثل هذا اللفظ من غير أن يضيفه إلى نفسه، كما فعل أبي بن كعب. قال: يا بني لا يسوءك الله، أي مما فعلت لك. ثم بين أن ما فعله لم يكن عن جهالة، قال: فإني لم آتك الذي أتيتك به بجهالة، فلم يكن هذا بجهالة منه رضي الله عنه، وهو من أبعد الناس عن الجهالة، وهو من علماء الصحابة ومن الصالحين المتقين رضي الله عنه. قال: فإني لم آتك الذي آتيتك بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: كونوا في الصف الذي يليني، كونوا في الصف الذي يليني، وهو الصف الأول، فإنه الصف الذي يلي الإمام، فأولو الأحلام والنهى في الصف الذي يلي الإمام، أي في الصف الأول. قال: وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك، وفيما سبق أنه يشرع لأصحاب الأحلام والنهى أن يكذب من لم يكن كذلك ويدخل مكانه، لكن هل هو مطلقا، هل هو مطلقا بمعنى أنه يدخل في ذلك حتى الكبار، أو هو مخصوص بالصغار؟ كنا قلنا في الدرس الماضي أنه يشمل من ليس من أهل الأحلام والنهى، سواء كان كبيرا أو صغيرا، لكن الذي يظهر أنه يتقيد بهذا الأثر، يتقيد بهذا الأثر، فإن أبي بن كعب فعل هذا بفتن بصغير. وهذا الذي ذهب إليه كثير من العلماء، وإن حصل وقد حصل النزاع في هذه المسألة على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، لكن هناك جماعة من العلماء يحتج بهذا الأثر على جذب الصغير دون الكبير كما احتج به الإمام أحمد رحمه الله، فإنه حمله على الصغير كما ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد. وهكذا ذكر ذلك غيره من أهل العلم أن الإمام أحمد حمل ذلك على الصغير دون الكبير، وذهب إلى ذلك جماعة من علماء الحنابلة وهو ظاهر صنيع ابن قدامة في المغني، وهكذا أيضا ابن نجب في القواعد الفقهية في القاعدة 85، وحمل ذلك كما نعم على الصغير، حمل ذلك على الصغير. وذهب إلى ذلك أيضا المرداوي في تصحيح الفروع، المرداوي صاحب الإنصاف ذكر ذلك في تصحيح الفروع وكتاب الفروع لابن مفلح. أما ابن مفلح فإنه لم يأخذ بذلك صاحب الأصل الفروع، وذهب إلى أن هذا أن هذه فتوى من صحابي وأنه شهاد منه وأنه يؤخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يريد حديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، فنأخذ بنهي النبي عليه الصلاة والسلام ولا نأخذ باجتهاد أبي. فابن مفلح في الفروع خالف في هذه المسألة. وعلى كل فهذا الأثر يؤخذ به في مثل هذه القضية في إخراج الصبي. وحديث أنه يعني لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه تستثنى منه هذه الصورة باعتبار هذا الأثر عن أبي بن كعب مع احتجاجه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كونوا في الصف الذي يليني، مع قوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. فإن هنالك من فسر الأحلام بالبالغين، أي من كان بالغا فهو الذي يلي الإمام، وأما من لم يكن بالغا فلا يلي الإمام. فما قاله أبي بن كعب ليس بظاهر المعارضة لحديث ابن عمر، بل له ما أخذ، نعم له ما أخذ، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يليه أهل الأحلام والنهى، فهم أولى بذلك المكان من غيرهم. فالشهاد أبي بن كعب ليس فيه ظاهر المخالفة لحديث ابن عمر، ولهذا فعل ذلك أبي في مشهد من الصحابة مع وجود عمر ومع وجود كبار الصحابة في ذلك المكان وفي ذلك الموضع، وما أنكر ذلك على أبي رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل إن أخذ بقصة أبي فتكون فيما في هذه الصورة كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وكغيره من علماء الحنابلة، أن الصبي طيب فيه نظر يعني حتى يعني الصبي في غير هذا الموضع يعني القول بأن لك أن تقيمه ما يظهر يعني في غير نعم في قضية المجلس دعك من قضية الصلاة ودعك من قضية الصف الأول لو كان ما هو في الصف الأول لو كان في الصف الأخير فبأي حق تقيمه من مجلسه وتجلس فيه نعم فيه شيء من النظر. قال وإني نظرت في وجه القوم فعرفتهم غيرك ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها أي مدت أعناقها إلى شيء متوحها إليه وهذا يدل على فضله وعلمه وعلى مكانته في أوساط الصحابة والتابعين رضي الله عنه. قال فسمعت يقول هلك أهل العقدة وهم الأمراء الذين تعقد لهم البيعة هلك أهل العقدة أي الأمراء الذين تعقد لهم البيعة هلك أهل العقدة وهذا محمول كما سبق على الظالمين منهم وعلى أهل الفسق وإن كانوا من أهل البدع فيدخلون في ذلك دخول أوليا أي إذا كانوا أمراء والتبسوا بشيء من البدع فيدخلون في ذلك أيضا دخولا أوليا. هلك أهل العقدة ورب الكعبة وفيه القسم لتوكيد الخبر ألا لا عليهم آسى أي أحزن ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين بسبب إما ما يدعونه ما يدعون إليه من الفسق أو من البدع والأهواء. قال وإذا هو أبي قال والحديث على لفظ سليمان بن داود قال هذا حديث صحيح قال هذا حديث صحيح وإياس بن قتادة ترجمته في تعجيل المنفعة الحافظ بن حجر تعجيل المنفعة من مصنفات الحافظ بن حجر قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث إلى هنا والحمد لله.